وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة أسعد باستضافة الشيخ الدكتور سعد بن توكي الخثلان، أستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. حياك الله دكتور سعد.
حياكم الله وحيا الله يا أخوان المشاهدين.
أسعد بكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة، وربما أيضا الإخوة يأتون بها من خلال الشريط استجابة لرغبات الإخوة الذين كانوا يقولون أنه يعني الرقم لا نستطيع الحصول عليه يختفي، ولذا المخرج تفضل وضع الآن شريط بإمكان الإخوة متابعة من خلال هذا الشريط سواء رقم البرنامج أو المنتدى الجواب الكافي. حياك الله شيخ سعد.
حياكم الله وبارك.
أبو مالك يسألك في منتدى الجواب الكافي، يقول: تقوم وزارة الداخلية بحصر الأضرار على المتضررين من موت غنم وإبل، هذه اللي صارت في بعض الأماكن، لكن بعض الناس هداهم الله يستغل هذا الأمر ويدعي أنه قد مات له عدد من الغنم والإبل وتضرر عدد من النخيل ويحصل بذلك على مبالغ من المال، يسأل عن حكم ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ما بعد، فأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به. هذا الذي سأل عنه الأخ لا شك أنه لا يجوز، لأنه كذب وأخذ للمال بغير حق.
نعم.
وهذا مع الأسف يعني الذي أشار إليه واقع وموجود، تجد بعض الناس يعطي معلومات غير صحيحة لأجل أن يحصل على أموال، فنقول إن ما أخذه حرام وسحت ويجب عليه أن يتوب منه وأن يعيده مرة أخرى إلى خزينة الدولة.
ونحن كيف قلنا
نعم يعيده إلى حساب إبراء الذمة. نحن قلنا مرارا أن من أخذ من بيت المال مالا بغير حق فيجب عليه أن يعيده إلى حساب إبراء الذمة وهو موجود.
نعم.
في المصارف.
نعم.
ولا تتم أو لا تصح توبته إلا بهذا، يعني لا يكفي الندم، لا بد من أن يعيد المال الذي أخذه، يعيده إلى حساب إبراء الذمة مع أيضا شروط التوبة الأخرى، مع الندم على ما فات والعزم على أن لا يعود إليه مرة أخرى.
نعم. الأخت يوسف تسألكم دكتور سعد، تقول: قبل 6 سنوات دخلت غرفة الولادة مع أذان الفجر ولم ألد إلا عند 10 صباحا، هل علي أن أقضي، تقصد صلاة الفجر؟
نعم، ما دام أنها لم تلد إلا الساعة 10 صباحا فمعنى ذلك أنه أمكنها أن تؤدي صلاة الفجر ولم تفعل، كان ينبغي لها أن تصلي صلاة الفجر على حسب حالها، ولو أن تصلي وهي مستلقية تومئ بالركوع والسجود، وحيث إن هذا لم يحصل فعليها أن تقضي صلاة الفجر.
طيب، هنا أيضا سؤال يقول أن أخي يعمل بمحل وذكر أنه مخبز، يقول: أسس برأس مال فيه شبهة، فهل عمله حلال وهل يجوز شراء الخبز منه؟
أما شراء الخبز منه فلا إشكال، يجوز شراء الخبز ممن ماله مختلط، لأن هذا غاية ما فيه أن ماله مختلط، ويجوز التعامل مع من كان ماله مختلطا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود، فتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير اشتراه ورهن درعه عنده، فدل ذلك على أنه يجوز التعامل مع من كانت أمواله مختلطة، مع أن اليهود أكلوا للسحت، ومع ذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم وباع واشترى، فدل ذلك على جواز التعامل مع من كان ماله مختلطا. أما بالنسبة لتأسيس المال هو بالنسبة له فعليه، يجب عليه أن يعمل تطهيرا للمال المحرم وتخليصا للمال المحرم، والحرمة لا تتعلق بعين المال لما تتعلق بقيمته، ولهذا فيحصي المال الذي كان محرما والذي كان قد أدخله في هذا المشروع ويتصدق به بنية التخلص لا بنية التقرب. إذا فعل ذلك فيزول الإشكال في هذا ويصبح هذا المشروع من حلال. نعم.
هنا أيضا تساؤل في النسبة للأسماء، تقول هل النهي هنا للتحريم؟ يبدو أنها استفتت في ذلك. ذكرت الأخت هنا بعض الأسماء: إيمان، أبرار، ملاك، جبريل. نبدأ بإيمان.
إيمان فيه نوع تزكية، فيه نوع تزكية، ولذلك فهو مكروه. نعم. مكره التسمية بهذا. نعم.
الأبرار،
أبرار جاء أبرار جمع برة، وقد جاء في صحيح مسلم وغيرها أن امرأة اسمها برة فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب، فدل ذلك على أنه لا يجوز التسمي باسم برة وجمعها أبرار. نعم.
ملاك، وهذا السؤال دائم لك.
أي نعم، ملاك كذلك أيضا هو اسم أو اسم الملائكة ومفرد ملائكة. نعم. وتسمية الأنثى به يشبه قول المشركين الذين جعلوا الملائكة إناثا، ولهذا فتسميها باسم ملاك دائر بين الكراهة والتحريم.
جبريل،
جبريل كذلك هو اسم ملك والروح عليه السلام. نعم. وقد ذكر جمع من أهل العلم أنه يكره التسمي بأسماء الملائكة، فيكون التسمية باسم جبريل مكروها. نعم.
هنا أيضا أحد الأخوات تقول أنه عندها مبلغ 50,000 جمعته لأجل أن تشتري أو اشترت به أرضا. السؤال الذي طرحت تقول بعد 10 سنوات اتضح أن عليها زكاة، فإذا افترضنا أنه تقول هي كذلك أنها ستدفع الزكاة 10 سنوات، ربما ذهب المال أكثره أو كله، ماذا تفعل في الحالات؟
هذا أولا لابد أن نستفصل عن وضع الأرض، هل كانت قد نوت بها التجارة؟
إذا نوت بها، نأخذ الحال، إذا نوت بها التجارة 50,000.
نعم.
يعني بعد 10 سنوات الآن تدفع 10 سنوات، على الرغم أنه بالشكل هذا سيذهب ربما قرب نصف المال أو ربما.
نعم. لا هو إذا كان قد نوت بها التجارة فلا بد من أن تدفع الزكاة لعشر سنوات، حتى 10 سنوات يفترض أنها تنمي المال، لأن هذا ضمن حكم مشروعية الزكاة في هذا أن المال يحرك ولا يبقى يعني ثابتا في مثل هذا. فيعني 50,000 زكاتها 1,250. نعم، 1,250. فنضربها في 10 أيضا، يعني المبلغ صحيح قد يكون ربع المبلغ تقريبا، لكنه هو يعني حق الله عز وجل لا بد من إخراجه. نعم، هذا إذا نوت التجارة. أما إذا لم تنوي التجارة فليس فيها زكاة. نعم.
طيب، أخذ مجموعة من الاتصالات. قبل أن أخذ مجموعة من الاتصالات حتى أريح المشاهدين، رجاء الإخوة اللي يتصلون الآن يعني يكلمونا بالسماعة، هذا كثير من الأخوة أرسل لنا حول هالملاحظة يقول تعبنا فيها. الأخت أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الأخت أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل الشيخ؟
الصوت غير واضح عندي الآن، تسمع شيخ؟
واضح.
ألو،
تفضل يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياك الله.
ممكن أسأل الشيخ الله يعافيك؟
تفضلي.
يا شيخ، إحنا كنا الأسبوع الماضي رايحين مكة.
نعم.
في الطائرة قبل ما تقلع أذن العصر، ففي نصف العصر جينا نصلي، اختلفنا يعني ما ندري هل نكمل الصلاة أم نقصرها.
في الطيارة، في الطيارة ولا لا؟
إيه في الطائرة. إيه.
طيب.
فما لقينا مصلى نصلي فيه، فوقفنا وكبرنا وكملنا صلاة جالسين على ما ندري هل هو اتجاه القبلة أو لا، ما ندري عن صحة صلاتنا.
طيب.
وإحنا أتمينا ما قصرنا، أتمينا على أساس إن أذن، إحنا كنا بالرياض ما كنا يعني ما بعد أقلعة الطائرة.
واضح.
والشيء الثاني يا شيخ، بالنسبة للطواف، هل يجوز مثلا إذا طفت هل يصح إني أصلي مثلا قبل ما أصلي ركعتين لخلف مقام إبراهيم أصلي في حجر إسماعيل قبل ثم أذهب لخلف مقام إبراهيم، أو لازم إني أصلي ركعتين حقة الطواف خلف مقام إبراهيم؟
أنت تقصدين أنك بعد ما انتهيتي من 7 أشواط؟
أيوة.
صليتي في الحجر؟
لا أنا ما صليت، بس بسأل حكمها يعني. هل يصح أني أصلي قبل ما أصلي ركعتين حقة الطواف؟
طيب، واضح.
السؤال اللي بعد يا شيخ، صراحة يعني في بالنسبة للنساء يعني في مكة خصوصا يعني وفي أماكن العامة الثانية، صراحة يا شيخ الحجاب صار يعني شيء يعني يندى له الجبين فعلا يا شيخ، من كشف الوجه يعني صراحة، حتى هي جاية مكان عظيم نفس الشيء يعني ملفتة للنظر جدا يا شيخ.
طيب.
نبغى على الأقل توجيه للنساء، حتى اني تحاورت مع واحدة منهم صراحة حزنني إجابتها جدا، قالت ان الحجاب تغير مع تغير الزمان والمكان.
الله المستعان.
طيب
فودي يا شيخ توجيه للنساء في هذه النقطه صراحه، يعني فعلا يعني وقليل تلقاها متستره يا شيخ.
طيب
جزاكم الله خير.
شكرا لك يا اختي. الاخت فيافي السلام عليكم.
الو
السلام عليكم.
كيف
حالك؟ تفضلي يا اختي.
عندي سؤالين.
طيب
السؤال الاول هل يجوز لي شيخ اني لما البس العبايه عادي اطلع لي يدين؟ والسؤال الثاني
تعيدين
يعني كلها واسعه الا من عند الغسل تكون يعني ضيقه بشوي تقريبا 5 سنتي.
يا اخت فيافي
نعم
عشان الصوت اول شيء السؤال يكون واضحا لضيف الكريم. السؤال الاول انت ذكرتي انك تلبسين العباءة وتخرجين اليدين.
ايوه.
السؤال الثاني وشو؟
عبايتي
ايوه
واسعة كلها.
ايه
الا من عند الغسق تقريبا 5 سنتي ضيقة على اليد.
ضيقة على اليد.
هل يجوز لي؟ طيب. وشكرا.
شكرا يا اختي. الاخت سارة السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا اختي.
عندي 3 أسئلة.
طيب ترفعين الصوت الله يعافيك.
السؤال الأول تفصيل عن مقدار كفارة اليمين.
ما هو؟
مقدار
تفصيل عن مقدار كفارة اليمين.
كفارة اليمين.
ونصف الصاع كم كيلو؟
نصف الصاع كم كيلو؟
والسؤال الثاني ما حكم نفس اللي بين الحاجبين؟ والسؤال الثالث حكم لبس المادي.
تعرف هذا ولا عشان اساله السؤال وشو؟
حكم لبس المادي.
لبس الميدي.
ميدي.
إيه؟
طيب لا عشان لحظه يا اختي لحظه اصبري. وش الميدي عشان الضيف يكون واضح السؤال عنده؟
الميدي اللي يصير قصير.
اللبس القصير؟
ايه
قصير الى
تحت الركبه.
تحت الركبه امام إيه؟ النساء.
ايه
طيب نعم.
طيب واضح لك؟
اي واضح نعم.
شكرا لك. اخوي خالد السلام عليكم. اخوي خالد.
هلا السلام عليكم.
سلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ. كيف
هلا والله خالد حياك الله.
وفقكم الله يا شيخ.
يا مرحبا.
الله يسلمك. بالنسبة لحد اللحية.
حد؟
بعض حد اللحية، بعض الناس يخفف لحيته ويقول لك انه في فزاوة او امور هذه.
طيب.
السؤال الثاني الله يسلمك بالنسبة لأطفال الكفار إذا ماتوا.
ما هو؟
ما أدري حق سم.
السؤال الثاني وشو يا خالد؟
أطفال الكفار إذا ماتوا الله يسلمك.
أطفال
حكمهم يا شيخ.
الكفار إذا ماتوا.
شكرا يا شيخ.
شكرا حبيبنا خالد شكرا لك. الأخت أم عزام السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أختي.
نسمح عندي 7 أسئلة.
كم؟
مسموح ولا لا؟
7 أسئلة واجد يا أختي والله. يعني أعطينا 3 الحين والباقي أرسلي في منتدى الجواب الكافي إن شاء الله.
طيب.
تفضلي.
في كتاب التوحيد لصف ثالث متوسط ورد أن معنى اسم الحارس اسم من أسماء الشيطان. ورد أيضا أصدق الأسماء همام والحارس.
صحيح.
كيف نوفق بين قولين؟
نعم
جيد. وفي بعض برامج أطفال الإسلامية عندكم أيضا تستخدم مجسمات تكون متحركة أمام قبل أشخاص داخلها أو خارجها، فهل تعد من التصوير المحرم الذي فيه مظاهر خلق الله؟
المجسمات تقصدين بها اللي هم الأشخاص اللي يتقمصون هذا اللبس ولا لا يلبسونه؟
يلبسونها أو يحركونها بأيديهم.
صحيح أحسنت.
السؤال الثالث بعض الممثلين الذين يحتفون من المستقيمين والله حسيبهم يلبسون الباروكات الشعر المستعار، هل حكم الوصف الخاص بالنساء فقط؟ ما أدري أزيد أسئلة ولا
زيدي زيدي يلا تفضلي. شكرا.
عند البنك الراجحي اللي تستلم راتبك قبل وقته يأخذون 50 ريال عليه، ما حكم هذا 50؟
لحظة واضحك السؤال.
إذا كان قل الرصيد.
لا الراتب مثلا بينزل بكرة أنا أسحب اليوم اللي قبل يأخذون 50 ريال على سحب الرصيد.
يعني لحظة صورة واضحة الآن لو إنسان بينزل راتب مثلا بكرة الآن وحسابه 0 أو حسابه 10 ريال إذا سحبها اليوم يأخذون عليه 50؟
إيه
هذا صحيح؟
لا المعروف أنهم يأخذون يعني رسم إذا قل الرصيد إذا قل
يعني
وليس
كذا يعني يأخذون 50 قدمت الراتب قبل يوم.
طيب نجيب على الخامس
اختلاف العلماء كيف نوفق بين الدين يسر ولا من ترك الشبهات فقد استبرأ دينه مع كثرة اختلافات في الأحكام وكذا.
طيب
ونجد بعض أيضا الرجال يسبلون في البناطيل هل يدخل في حكم الإسبال أو لا؟
هذا السؤال السادس.
وأيضا نصيحة للطلاب الذين عرفوا الله في الشدة ولا تثريب عليهم في ذلك، أن يعرف الله أيضا في الرخاء.
لعلك أيضا الأخت الكريمة لعلك إذا كان لديك مثل هذه الأسئلة الجيدة لعلك تواصلين مع الإخوة في منتدى الجواب الكافي. شكرا لك يا أختي. أخوي أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
هلا والله أحمد حياك الله.
الله يحييك. أبغى أسأل الشيخ ولا لا سمح.
أكيد بتسأل الشيخ تفضل.
الله يبارك فيك. أقول لك أنا ملكت لولدي
ما شاء الله.
الله يبارك فيك. والحين ما جينا نبغى نقيم الزواج هم اشترطوا يوم الملكة أن السكن في جدة تمام. ودحين ما يعني طبعا هو حاول يبغى الشغل في جدة ما حصل في الرياض ودحين شغله في الرياض. ثم جانا الملك قالوا نحن اتفقنا على أساس السكن في جدة.
كتبوا ذلك يا أحمد؟
البيت موجود في جدة هنا ومفروش.
أحمد
أيوه
حبيبنا كتبوا ذلك في العقد ولا لا؟
أيوه في العقد.
كتبوا في العقد انه يسكن في جده السكنه في جده.
لا مش يعني السكن البنت في جده لكن يعني الشغل دحين ما جاء الا في الرياض.
اي بس هذا كتب هذا اهم شيء عندي كتب في العقد.
ايوه
شرط يعني شرط على الزوج.
ايوه ان السكن في جده.
نعم
طيب
وذا الحين شغله في الرياض يعني مصدر رزقه يعني ما جاء الا في الرياض. حاولنا في جده هنا له حوالي سنة الحين متهجل هنا ما حصل شغل مناسب بشهادته ما شاء الله عنده ماجستير وده ما حصل شغل مناسب وما حصل له في الرياض.
أحمد
أيوة
الآن تم الزواج
لسه الزواج على أساس في شهر 6 الحين ما قلنا لهم نبغى نسوي نطبع الكروت ونمشي على حالنا قالوا لا عشان السكن في جدة قلت لهم طبعا البيت مفروش وجاهز في جدة.
أبشر
إذا لا. تبغى تسكن معانا ويكون يروح الشغل ويجي
طيب.
حبا وكرامة تبغى يعني تروح معها الرياض براحتكم قالوا لا نحن شرطنا في جدة قلنا طيب البيت مفروش هنا في جدة.
طيب أحمد
أيوة
لنا شرط حنا بسيط بس
أيوة
لعل زوجة ابنك ولا هل هيسمعون البرنامج.
أيوة
إن شاء الله لعلهم يسمعون إن شاء الله.
طيب
شكرا أتمنى التوفيق إن شاء الله.
شكرا
شكرا لك. أمة الله سألت بالنسبة تقول أنه كانوا مسافرين إلى مكة أذن العصر أمة الله لم يكن سؤال أمة الله ذكرني جزاه الله خير المخرج قال لأم عبد الرحمن كان أمة الله الأولى وما دخل خان. الأخت أم عبد الرحمن تقول أنهم ذهبوا إلى مكة في الطائرة أذن العصر عليهم وهم يغادرون الرياض صار عندهم حرج في قضية الصلاة الوقوف الجلوس يقصرون ما يقصرون مع أننا كان في نفسي تساؤل يعني لو وصلوا إلى جدة هل كان يمديهم ولا لا في قضية الخروج الوقت.
نعم.
هذه إجابة شو
هو إذا كانت الطائرة ستصل إلى جدة قبل غروب الشمس فكان يعني الأولى أن يؤخروا الصلاة إلى أن تهبط الطائرة ثم يصلون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. لكن على تقدير أن الطائرة لن تهبط إلا بعد غروب الشمس فهنا لا بد من أداء صلاة العصر في الطائرة على حسب الحال على حسب الاستطاعة. اتقوا الله ما استطعتم ولو أن يصلي الإنسان قاعدا ويومئ بالركوع والسجود المهم ألا يدع الصلاة حتى يخرج وقتها. وحسنا ما فعلوه صلوا الطائرة لكن
الإتمام أو القصر.
نعم يبقى السؤال عن الإتمام أو القصر هذه محل خلاف بين علماء. إذا دخل الوقت في حال الحضر ثم سافر الإنسان هل يقصر أو يتم؟ المشهور مذهب الحنابلة أنه يتم لأن عندهم قاعدة أنه إذا اجتمع السفر والحضر يغلب جانب الحضر. والقول الثاني في المسألة وهو رواية الإمام أحمد أن المشروع القصر وهذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا هو الذي افتي به مشايخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. ويعني أنا أعطي قاعدة في هذا بناء على قول الراجح العبرة بحال الإنسان وقت أداء الصلاة يعني إذا كان وقت أداء الصلاة مسافرا فإنه يقصر بغض النظر عن دخول الوقت حتى لو دخل الوقت عليه وهو في حال الحضر. وكذلك أيضا لو أراد أن يصلي في حال الحضر فيتم ولو دخل عليه وقت الصلاة في حال السفر. فبالنسبة لهم على القول الراجح يقصرون ولا إشكال.
خليني أجل أقرب وجهة النظر في هذه المسألة. أعتقد فيه إشكالية يعني الذين يعيشون في الرياض بالذات يعني أشوف مدن المملكة في الرياض بالذات وقد يكون منطقة الشرقية المطار يبعد مسافة بعيدة جدا يشكل على الناس. الآن لما يكون في المطار قص بطاقة صعود الطائرة وحان عليها وقت صلاة الظهر فهل يصليها قصرا؟ هل يجمعها مع العصر؟ لا سيما الرحلة قد تكون الساعة الواحدة.
نعم.
وفي نفس الوقت نأخذها بصورة أخرى الذين يأتون إلى الرياض من أهل الرياض وصلوا إلى المطار تجد أن بعضهم في المطار وهو قد وصل مثلا صلاة العشاء يقصرها يقول لي توي لازلت في سفر لم أصل إلى بيتي. نأخذ تعليق على هذا.
المطارات تختلف، بعض المطارات تكون متصلة بالمدينة. مطار الرياض أنا في نظري
أصبح متصلة،
في نظري أنها أصبح متصلة. بعض المشايخ يفتون بأنه ليس يعني خارج مدينة الرياض، لكن في نظري أنه متصل بمدينة الرياض وليس بينه وبين يعني أقرب الأحياء
متصل بالقناة، الحين قريب من القناة.
كذلك أيضا نعم، كذلك بالجامعة وبحي الفلاح والأحياء القريبة، هذا أصبح متصلا. ففي نظري أن المطار يعني من كان في المطار لم يسافر بعد، لم يفارق العمران، ولذلك يتم الصلاة.
طيب.
كذلك أيضا إذا يعني هبطت الطائرة ونزل في المطار فإنه يتم الصلاة. لكن بالنسبة للجمع ليس له أن يجمع إلا إذا كان يلحقه الحرج بترك الجمع. لو كان مثلا في رحلة دولية ربما يكون مثلا في طائرة وليس فيها مصلى ويلحقه الحرج لو ترك الجمع، فيجوز له أن يجمع من ليس لأنه مسافر ولكن لأجل أنه يلحقه الحرج لو ترك الجمع، ولذلك يجمع مع الإتمام من غير قصر في مثل هذه الحال. لكن لو قدر أن في يعني بعض الأماكن أو بعض المدن ربما يكون المطار خارج البلد، فهنا يترخص برخص السفر في ذلك المطار.
نعم. والذين يقولون وهذا ربما يستدلون عليه، يقول أنه مثلا الذي يصلي في المطار قصرا بعد أن أخذ بطاقة السعود إنما هو أراد السفر، انتهينا الآن ولم يتردد، إنما سيذهب في الطائرة، فهل نقول له لا تقصر؟
لا، الفقهاء ينصون على أنه ليس للإنسان الترخص برخص السفر حتى يفارق العمران، لا بد من مفارقة عامر قريته يعني عامر البلد.
طيب.
ما دام أنه لم يفارق عامر البلد فليس له الترخص حتى ولو عزم على السفر.
نعم. الأخت عبد الرحمن طرحت تساؤلا لم تقع فيه، ولكن تقول بعد أن يؤدي الإنسان الأشواط السبعة في العمرة قبل أن يذهب ويصلي ركعتين وهي السنة خلف مقام إبراهيم، تقول لو ذهب إلى الحجر وصلى ركعتين هل فعله صحيح؟
نعم. أولا ننبه على كلمة حجر إسماعيل، وتسمية حجر إسماعيل تسمية غير صحيحة، ولذلك يقال حجر كعبة وليس حجر إسماعيل
لأنهم الكعبة.
نعم. لأن بعض الناس يعتقد أن إسماعيل دفن في هذا المكان، وهذا غير صحيح ولم يثبت، وإنما يقال حجر كعبة وهو جزء من الكعبة في الحقيقة، ولذلك من صلى فيه يعتبر قد صلى في الكعبة. تقول لو صلى قبل ركعتي الطواف في حجر الكعبة، نقول لا حرج، الأمر في هذا واسع، سواء صلى قبل الركعتين أو بعد الركعتين الأمر في هذا فيه ساعة والحمد لله. نعم.
الأخت عبد الرحمن وأشاركها في ذلك ويشاركها كثير من الأخوة، يعني أراد التوجيه نصيحة الشيخ سعد، الذين يذهبون إلى بيت الله الحرام يطوفون بهذا البيت العتيق ويسعون، ربما يكون البعض منهم، لا نعمم، نقول البعض منهم لا في قضية الإخراج الوجه ولا حتى في اللبس، يعني بعض الناس حين تجده في الطواف للأسف وفي بيت الله الحرام لبسه مثيرا وفات وغير، ألم النصيحة للنساء ونصيحة للرجال أيضا.
الحقيقة أن ما يرى من أوضاع بعض النساء بالنسبة للتساهل بالحجاب وضع حقيقة يؤسف له كثيرا، فكيف إذا كان ذلك في بيت الله الحرام؟ لا شك يعني أن هذا التساهل أنه مخالف للشرع، وأن هذه المرأة تأثم بهذا التساهل، لأن هذا التساهل بالحجاب الحقيقة يؤدي للفتنة، تحصل الفتنة منها وبها. والله تعالى لا يأمر بشيء إلا وفيه المصلحة، ولا يأمر بشيء إلا وفيه حكمة الحكم وغاية الحكم، والله سبحانه هو الذي خلق البشر وهو أعلم بما تصلح به أحوال البشر، وهو القائل عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فأمر الله تعالى عند السؤال أن النساء الأجنبيات أن يكون ذلك من وراء حجاب، وبين أن في هذا طهارة للقلوب، لقلوب الرجال وقلوب النساء. ولهذا يعني المرأة العفيفة التي تلتزم بالحجاب الساتر المحتشم لا أحد يتعرض لها أبدا، بل إنها تجد الاحترام حتى من الفساق. ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، ذلك أن يعرفنا بالعفة، فإذا عرفت المرأة بالعفة لا يمكن لأحد أن يتعرض لها ولا يمكن لأحد أن يؤذيها. حدثني أحد الناس ممن من الله عليه بالتوبة، كان قبل ذلك يعني كان يقع في معاكسة النساء ويعني شيء من هذه الأمور، لكن الله تعالى من عليه بالتوبة، يقول والله إننا لنحترم المرأة المحتشمة، يقول والله إنني إذا رأيت المرأة المحتشمة إني لأنظر للأرض احتراما لها. فحتى الفساق يعني لا يتعرضون للمرأة التي تلبس لباسا ساترا محتشما، لكن المرأة التي تلبس اللباس المثير للفتنة هذه تعرض نفسها للفتنة، وربما أنها لا تقصد من وراء هذا شرا لكنها تتعرض للفتنة، وربما افتتنت هي وفتنت غيرها. فنقول يعني على أن الأخوات أن يتقين الله عز وجل في هذا، وشرف المرأة في حشمتها وفي حجابها. ويعني هنا مقولة خطيرة نقلتها الأخت، تقول أنها لما يعني نصحت إحدى الأخوات قالت أن الحجاب قد تغير بتغير الزمان، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الحجاب الذي فرضه الله تعالى على النساء كان وباق إلى قيام الساعة، فلا يمكن أن يتغير. هذه يعني الأحكام الشرعية لا يمكن أن تتغير أبدا، وليس هناك نسخ للأحكام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المقولة حقيقة مقولة غير صحيحة، بل مقولة يعني خطيرة. ونقول إن الله عز وجل أمرك أيتها الأخت بالحجاب، فيجب عليك أن تمتثلي أمر الله وأن تمتثلي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
نعم. الأخت فيها في سألت بالنسبة لإخراج اليدين، تلبس العباءة وتخرج اليدين وتقول أيضا عباءتها واسعة وضيقة عند اليد.
المرأة لا تخرج يعني أمام الرجال الأجانب حتى يديها، لأنه قد تحصل الفتنة، قد تحصل الفتنة بيعني هذه اليدين، إلا اللهم يعني إذا خرجت من غير قصد فهذا لا حرج فيه. كذلك أيضا في الصلاة عندما تصلي، القول الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يجب على المرأة ستر يديها ولا قدميها أيضا ولا وجهها، يعني تكشف أثناء الصلاة وجهها وكفيها وقدميها، يعني لا يجب عليها ذلك، لكن لو سترتها لكان ذلك أحوط، لا شك أنه أحوط لو سترت كفيها وقدميها، لكن على القول الصحيح أنه لا يجب ذلك. أما أمام الرجال الأجانب فالأصل أن المرأة مطلوب منها أن يعني تستر كفيها، لأن قد تحصل الفتنة بهذا. أما ما سألت عنه من الأكمام الضيقة عند اليدين، إذا كانت تحصل بهذا الفتنة فإنها لا تجوز، أما إذا كانت لا تحصل الفتنة فالأمر فيه سعة. ويعني لا نستطيع حقيقة أن نحدد يعني نحكم على عباءة بعينها، لأن العباءة تتجدد وكل يوم تطلع عباءة جديدة، ولذلك نحن نحكم بالوصف، نقول القاعدة هي أن العباءة التي يحصل معها إثارة للفتنة أنها لا تجوز. نعم.
طيب الأخت سارة أيضا تسألكم كفارة اليمين، تسأل كم مقدارها، وسألت عن نصف الصاع كم كيلو، ونفس السؤال.
كفارة اليمين ذكرها الله تعالى في سورة المائدة في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فبين الله تعالى أن الكفارة هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من الوسط، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وفي الوقت الحاضر لا يوجد رقاب، فيكون الواجب هو إطعام 10 مساكين لمن استطع، من لم يستطع فيصوم 3 أيام. مقدار الإطعام، القول الصحيح أنه لا يتحدد وأن المرجع فيه للعرف، هذا هو القول الصحيح واختيار أيضا من تيمية رحمه الله، لأن الله تعالى أمر بالإطعام وأطلق، ولذلك ما يسمى إطعاما عرفا فيصدق عليه أنه إطعام. بعض أهل العلم حدد ذلك بنصف صاع، يعني كيلو ونصف، كيلو ونصف، لكن نقول إن هذا يعني قريب مما يكفي المسكين الواحد، لكن القول الصحيح أنه أن المرد فيه للعرف. ولذلك أيضا إذا كان الناس يأتدمون فيلزم أن يخرج مع الطعام إداما، ومثلا عندنا في المملكة الناس يتناول الطعام مع إدام، ولذلك من أراد أن يخرج كفارة فيخرج طعاما مع إدام، يعني أرز مثلا مع لحما، ويطعمه 10 مساكين.
طيب أخذ اتصال من مصر الأخت أم الحسن. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تكلمينا بالهاتف الله يعافيك.
أيوه. السلام عليكم.
السلام. تقصرين بس التلفزيون، تكلمينا بالهاتف.
أوكي حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أختي.
من فضلك كنت عايزة أسأل سؤالين.
تفضلي.
أول سؤال بخصوص العقيقة.
نعم.
حساب وقت العقيقة إن هي اليوم السابع، فهو اليوم السابع ده يبتدي لو مثلا الولادة حصلت بعد مغرب يوم الثلاثاء، يبقى نعم. كده انا ما بحسبش الثلاث، احسب بدايه الاربعاء، ده هو بدايه حساب العقيقه.
نعم
نعم واضح.
وبعدين بالنسبه للذبح، انا اعلم ان هو الاصل هو اراقه الدماء، فاراقه الدماء دي ممكن تبقى يعني مثلا لازم يوم السابع، يعني يوم دي معناها الفجر، من بدايه الفجر ولا ممكن مثلا بعد المغرب برضو يوم الولادة؟
واضح السؤال.
نعم. واضح. نعم.
السؤال الثاني بالنسبة للفجر، صلاة الفجر.
نعم.
هل فعلا ان انا لابد اسيب ربع ساعة او تلت ساعة من بدء الاذان حتى اقامة الصلاة، ان انا ما اقومش الصلاة بعد الاذان مباشرة؟
هذا في مصر. في مصر انت؟
انا في مصر.
طيب. نعم. ابشر ان شاء الله. شكرا لك يا اختي.
اوكي شكرا.
يبدو لي الموضوع هذا مرتبط فيك. نعم. دائما حتى وصل مصر. الاخت ام عبد العزيز، السلام عليكم.
السلام.
تفضل يا اختي.
الو.
معليش اختي تكلمينا من الهاتف يا جماعه الخير. من الهاتف.
الله يجزاك خير. المال للادخار فيه زكاه؟
مال للادخار؟
المال للادخار فيه زكاه؟
نعم.
تقصدين النقد؟ اذا ادخرت نقودا هل فيها زكاه؟ هذا قصدك؟
نعم.
يعني قصدك إذا ادخرت نقودا؟
إيه نعم، يعني عندي راتب وادخر منها 1000-2000 اللي نعم. يعني يبدأ
نعم.
من الراتب.
تصل في زكاة.
نعم.
كيف؟
في سؤال آخر؟
لا الله يتأخر.
شكرا
ممكن
لك.
ممكن الله يعطيك اسماء ليه كذا واحد يعطيني
كيف؟
الله يتأخر بس ليه الإجابة تكون واضحة معي
إن شاء الله. أبشري أبشري والله. أخوي عبد الرحمن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هلا أخوي عبد الرحمن تفضل.
الله يسعدك. ما تسأل الشيخ؟
يسمعك تفضل عبد الرحمن.
الله يعطيك العافية. الشيخ بغيت أسأل عن بطاقة الراجعة الائتمانية.
طيب.
بطاقة اسمها قصد.
قصد. قصد. نعم.
فيها شيخ؟
واضح. نعم معروفة.
في سؤال آخر؟ نعم. عبد الرحمن في سؤال آخر؟
لا لا بس هذه.
شكرا لك. الأخت أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أختي.
الله يعافيك يا شيخ. أبغى أسأل بالنسبة للزوج، يعني اللي ألفاظه بريئة يعني مع زوجته، يعني مع أنه هو متعلم يعني.
نعم.
بس أنه قدام الأولاد والأحفاد، وثاني شيء يعني هو مقتدر ماديا بس يعني بالمن يعطيها، ويعني بعد ما يعطيها يحاسبها على الشيء هذا.
نعم.
وسيء العشرة يعني والطبع يعني مرة يعني بشكل يعني هل يجب طاعته أو أنها يعني تخاف في بعض الأمور، وزيادة على كذا أنه يعني ما يوديها المشاوير أو زي كذا.
محافظ على الصلاة؟
الحمد لله حافظ على الصلاة.
الحمد لله. طيب.
طيب شكرا لك يا أختي. شكرا لك. الأخت أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أختي.
سمعت عندي مجموعة أسئلة إذا في إمكانية.
تفضلي بس سريع الله يعافيك.
طيب عندي مثلا عندي شغالة أحيانا تجيب بطاقات اتصال تتصل فيها على أهلها في بلدها. هل أجيبها من حسابها ولا من حسابي؟
نعم.
معي؟
محسابها ومحسابي.
اي.
وعندي سؤال ثاني، احيانا بعد نفس الشيء تجيب اغراض خاصه يعني غير اللي انا اجيبها لها، زياده عن حاجتها، زياده عن اللي اجيبها لها، احسبها انا دائما اجمع فواتير لها، واذا ابغى تسافر مثلا اخصمها من راتبها ولا تكون علي يعني.
طيب
عندي مثلا اذا بغيت اتصدق انا بنية الشفاء ولا لقيت احد يعني حولي ولا بالبلد اللي عندي، هل يجوز اعطيها الجمعيه وتصرفون فيها؟
ما قصرتي.
طيب الله يعطيك. معليش سؤال بس، اذا كان شخص يظن ان فيه عينه هل يجوز انه ياخذ اثر من مجرد الشك بس ما تاكد؟
يعني هو يشك ان فلان عانه اصابه بالعين وبياخذ منه،
مو يعني خوف.
اي
خوف من يعني خلال كلامه.
واضح واضح.
طيب يا حكم استعمال بخاخ الانف الحساسيه في نهار رمضان؟
بخاخ الانف
بخاخ مو القطره.
واضح. نعم واضح. معروف.
طيب آخر سؤال الله يجزاك خير.
طيب.
شغالتي في بلدها يقول هي دائما عيالها يتسلفون فلوس من جيرانهم وبعدين هي ترسلهم، إذا بغي يتردون المبلغ لازم يأخذون 100، يعطونهم 100 زيادة عن المبلغ هذا، وأنا قلت لها ما يجوز، قالت هم كذا، كيف أقنعهم يعني أو كيف أقنعها أنه حرام؟
واضح لك. يأخذون المال يردون لهم بزيادة اليوم.
نعم.
واضح السؤال. شكرا لك يا أختي.
الله يجزاك خير.
الأسئلة كثيرة نأخذ إجابات سريعة. طيب. نت في بين الحاجبين سارة الأخت سارة.
بين الحاجبين قول الصحيح أنه لا يدخل في النمص، النمص هو النتف أو قص الشعر الذي نبت على الحاجبين، أما ما بينهما فلا بأس به في أظهر قولي العلماء. نعم.
اللبس الميدي وسألتها أنت عن اللبس هذا وشي.
نعم أرى في هذا المنع سدا للذريعة، وذلك حتى لو كان أمام النساء لأن المرأة إذا فعلت ذلك أمام النساء فإنها سوف تتجرأ وربما يجر ذلك لأمور لا تحمد عقباها، ولذلك أرى في مثل هذا المنع. وكما ذكرنا قبل قليل ينبغي للمرأة أن تحرص دائما على اللبس الساتر المحتشم. نعم.
طيب الخالد سأل حد اللحية.
حد اللحية ما نبت على الذقن وعلى العارضين. نعم.
أطفال الكفار إذا ماتوا؟
أطفال الكفار محل خلاف بين العلماء، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذا في صحيح البخاري. والأقرب والله أعلم أنهم أن حكمهم حكم أهل الفترة، فيمتحنون يوم القيامة امتحان الله أعلم بحقيقته. كذلك أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة، كذلك الذين لم يبلغهم الإسلام، فهؤلاء كلهم يمتحنون يوم القيامة امتحان الله أعلم بحقيقته. فمن نجح في هذا الامتحان دخل الجنة، ومن لم ينجح فيه دخل النار، فيكون إذا حكمهم حكم أهل الفترة. نعم.
الأخت معزام لها مجموعة من الأسئلة. الحارث ذكرت أنه اسم للشيطان، ثم ذكرت أصدق الأسماء همام الحارث.
لم يثبت أن الحارث اسم الشيطان، والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف. أما حديث أصدق الأسماء حارث وهمام فهو حديث ثابت وصحيح.
الأطفال تقصد المجسمات سواء المتحركة التي يحركها أشخاص أو التي يلبسها أشخاص في أفلام الكرتون،
الذي يظهر أن هذا لا بأس به، لأن هذا أولا للأطفال ويصنع الأطفال، والأطفال يرخص لهم ما لا يرخص الكبار. ثم أيضا هذه المجسمات هي ليست على صور يعني ذوات أرواح، هي قد تكون على صورة يعني صورة إنسان لكن مختلفة الشكل ومختلفة الهيئة. ولذلك فالذي يظهر أنه ما دام منها الأطفال وما دام منها بهذه الطريقة فالذي يظهر أن الأمر فيه ساعة إن شاء الله.
الباروكة،
الباروكة هي في قول كثير من العلماء في معنى الوصل، ولذلك لا يجوز لبسها.
ذكرت عن التساؤل عن بنك الراجحي الذي ممكن تأخذ راتبك قبله بفترة تدفع 50 ريال يأخذ عليك 50 ريال.
إذا هذا فيه تفصيل، إذا كان المقصود أن العميل إذا قل رصيده أخذ البنك عليه رسما فهذا لا بأس به. أما إذا كان المقصود أن البنك يقرض العميل راتبه قبل أن ينزل فهذا لا يجوز، هذا قرض من فائدة، ولا أظن أن مصرف الراجح يفعل هذا، لكن ربما أن الأخت التبس عليها الأمر.
وما تقصد أعتقد أنه في قضية نزول الحساب، إذا نزل حسابك على حد معين أعرف البنوك تأخذ منه.
نعم، هذا هو الظاهر. نعم.
أحمد سأل بالنسبة لما جرى وكأنه يريد توجيها في قضية ما كتب في العقد، أنتم شيخ سعد أستاذ في الشريعة وما ذون أنكحة وأيضا ربما مرت عليك مثل هذه الحالة، أنا أردت أنه يسمعون أهله لأن حقيقة مشكلة أن هؤلاء عقدوا وعشان مسألة عقد والسكن في جدة ربما تفض بينهم علاقة زوجية، لا لك توجه نصيحة لهم، وهل يلزمون بالشرط لحديث حق الشروط مسألة بيضة؟
نعم، أولا شروط النكاح يعني أمرها عظيم، وكما ذكرت في الحديث أن أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج، فما دام أنه قد شرط على الزوج فيعني إذا لم يوفي بهذا الشرط فإن الزوجة لها الخيار في أن تستمر في ذلك العقد أو أن تطلب الفسخ. لكنني حقيقة يعني أنصح هذه الفتاة وأهلها بأن لا يتشددوا في هذا كثيرا، ويعني ما بين الزوجين أمور أعظم يعني من هذا، وربما أن الله تعالى يكتب بينهما من الألفة والمحبة والمودة والذرية يعني ما يحصل به الاستقرار والسكن والأنس. ولذلك يعني نصيحتي لهذه الفتاة وأهلها أن لا يتشددوا، نصيحتي لهم ألا يتشددوا في هذا الشرط، لكن أيضا لهم الحق، لهم الحق في أن يتمسكوا بشرط من الذي شرطوه في العقد، لكن على وجه النصيحة أقول على سبيل النصيحة أنصح ألا يتشددوا في هذا الشرط وأن يتموا هذا العقد، فلعل الله تعالى يجعل في هذا الزواج خيرا.
أختنا أم الحسن من مصر سألت بالنسبة للعقيقة، هو أشكل عليها في قضية حسابه إذا كانت بعد المغرب كيف تبدأ في قضية حساب السبعة أيام، وسألت في إراقة الدم تحديدا وكأنه أشكل عليها هذا الموضوع.
أنا أعطي قاعدة لإخوان المشاهدين، والسنة في العقيقة أن تكون في اليوم السابع. كيف يحسب اليوم السابع؟ يحسب اليوم السابع في اليوم الذي يسبق اليوم الذي ولد فيه المولود. هي قالت إذا ولد يوم الثلاثاء تكون العقيقة يوم الاثنين، إذا ولد الخميس تكون العقيقة يوم الأربعاء، فهذه طريقة الحساب. لكن تقول إذا ولد مثلا في النهار أو في الليل فالأمر فيه سعة، يعني المهم أنه يكون في اليوم الذي يسبقه. فإذا ولد في يوم مثلا الثلاثاء سواء مثلا في النهار أو في الليل فتكون العقيقة في اليوم الذي يسبقه، يعني في يوم الاثنين من الأسبوع الذي يليه. هذه طريقة الحساب.
أشكل على تحديد الوقت وإراقة الدم والذبح
ما يضر مثل هذا، حتى لو كان يعني في الليل أو في النهار ما يضر، لكن المهم أنها تكون في اليوم السابع، هذا هو على سبيل الأفضلية إن تيسر، إن لم يتيسر ففي أي وقت.
نعم.
أيضا كنا نتحدث عن قضية تأخير صلاة الفجر في السعودية، الآن هي تسأل من مصر تقول أنه هل يأخر صلاة الفجر يعني ما أصلي مباشر، وهذا يصعب يبدو على النساء في قضية المنازل.
الذي يعرف التقويم في مصر يعني وضعته هيئة المساحة المصرية على درجة 19 درجة ونصف، يعني حتى متقدم على تقويم القرى، وذلك فيه تقديم الذي سمعته أن فيه تقديما من ربع إلى ثلث ساعة، هذا صحيح. ولذلك نقول للأخوات في مصر لا يتعجلنا بأداء صلاة الفجر إلا بعد مضي ثلث ساعة على الأذان، حتى تتحقق من أنه قد دخل وقت الفجر. وهناك بعض الإخوة في مصر أيضا لهم جهود في هذا، هناك بعض العلماء في مصر قاموا بجهود يعني مشكورة في هذا وتحققوا من هذه الإشكالية. نعم.
أختنا أم عبد العزيز تقول المال للإدخار في زكاة المال المدخر؟
نعم، ما دام أنه نقد ففيه زكاة، وإذا حال عليه الحول يجب عليها أن تزكيها. وهي تقول أن كل شهر ربما تدخر 1000 ريال أو أقل أو أكثر، فكيف تحسب؟ إن استطاعت أن تحصي المال الذي يحول عليه الحول تزكيه هذا طيب، أن لم يمكنها ذلك وجدت صعوبة أن أعطي طريقة سهلة في هذا، وهي أن الإنسان يحدد له وقتا معينا في السنة، لنفترض مثلا منتصف رمضان من كل عام يخرج ما في رصيده من المال مطلقا، يعني سواء حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول. ما حال عليه الحول ظاهر، ما لم يحل عليه الحول ينوي به تعجيل الزكاة، وبذلك لا ينظر لرصيده إلا مرة واحدة في السنة. نعم. طيب.
تحمل سعر عن بطاقة الراجح قسط؟
بطاقة قسط الحقيقة فيها شبهة، لأن الرسم الذي يؤخذ كثير حدود 300 ريال، والمبلغ أيضا 3000 ريال، هذا الحقيقة الرسم يعني فيه شبهة، ودعوى أنه مصاريف إدارية وأنه خدمات فعلية حقيقية غير مقنع في الحقيقة. ولذلك أنا أقول ما دام نعم في حدود 300 ريال تقريبا،
على أي مبلغ ولا مبلغ؟
على مبلغ في حدود مبلغ 3000 والرسم 300، مبلغ كبير.
إيه؟
مبلغ كبير حقيقة. ما دام أنا لذلك أدعو الأخوة لإعادة النظر في هذا، كما أعادوا النظر فيما يتعلق بالرسم الذي يؤخذ على السحب ببطاقة الفيزا، كذلك أيضا أدعو الأخوة في مصرف الراجح أن يعيدوا النظر في هذه البطاقة، فالرسم في الحقيقة يعني رسم كبير، ولذلك ما دام هذا الرسم بهذا القدر فعندي فيه شبهة. نعم.
الأخت محمد أشكر عليها في قضية الخادمة عندها، في قضية بطاقة الاتصال اشتراها هل تكون من حسابها أو حساب الخادمة؟ الأغراض تشتريها تحاسب من راتبها لأن الراتب عادة يكون عندها،
على حسب العقد الذي يكون بين الكفيل وبين هذه الخادمة. والمتعارف عليه عندنا مثلا في المملكة أن مثل هذه الاتصالات الهاتفية تكون على الخدم، تكون على الخدم ولا تكون على الكفيل. بالنسبة لما تحتاجه من نفقة وكسوة فأيضا متعارف عليه أنه يكون على الكفيل، إذا لم يكن هناك شيء مكتوب فيرجع للعرف والمتعارف عليه، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. لكنني أيضا أنصح الكفلاء بأن يحسنوا المكفولين، حتى لو كان أيضا يعني هذا على الخدم ينبغي أن يحسنوا لهم. وقد جاء في سنن أبي داود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم أعفو عن الخادم؟ قال أعفو عنه 70 مرة، 70 مرة مقصود بها التكثير.
نعم.
هذا اللي يعني ينبغي التسامح مع الخدم وعدم الاستقصاء وأن يحسن الإنسان إليهم، فإذا أحسن إليهم فإن هذا سبب لحلول البركة في ماله، وأيضا لحسن العلاقة بينه وبين هؤلاء المكفولين وهؤلاء الخدم. نعم.
التصدق بنية الشفاء تقول إذا لم أجد أحدا أعطيها جمعية خيرية؟
لا بأس، جمعية خيرية إذا كانت الثقة هو يعني القائمون عليها ثقات فلا حرج في هذا. نعم.
من شك في فلان أنه عانه أصابه بالعين هل يجوز له أن يأخذ منه؟ وهل إذا قلنا أخذ منه يأخذ منه بمعرفته بعلمه أو بغفلة منه؟
لا بأس أن يأخذ منه بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة، ومن ذلك أن لا يكون بعلمه، لأنه إذا كان بعلمه ففي الغالب أنه يترتب على ذلك مفسدة. ولذلك لو أخذ منه بغير علمه قطعا للشك فأرجو ألا يكون في هذا بأس، على أنه ينبغي للإنسان يحسن الظن بإخوانه المسلمين. كثير من الناس عندهم شكوك وعندهم وساوس وعندهم ظنون غير صحيح، كلها مبنها على أوهام. لكن إذا كان هذا أقلقه هذا الأمر وربما بعضهم يرى رؤى فله أن يأخذ ممن يشك فيه أنه قد أعانه، لكن أيضا من غير علم هذا الشخص حتى لا تحدث بينه وبينه يعني مفسدة. نعم.
مسألة الرؤى البعض يعتمد فيها على الرؤى، يعني مثلا ربما يستخدم ماء وزيت وغير ذلك يقول إنك سترى في منامك بأي صورة سترى من أعانك، هل يأخذ بذلك أم لا؟
لا يؤخذ بهذا، المنامات والرؤى لا يؤخذ بها لا في الأحكام الشرعية
ولا في مثل هذا ولا في اتهام الآخرين. الرؤية مجرد يعني تفيد البشارة أو النذارة فقط. وقد يأتي الشيطان الإنسان في المنام ويقول فلان هو الذي أعانك، فلان هو الذي سحرك، فلان هو الذي فعل كذا، لأجل إيقاع العداوة والبغضة بينهما. ولذلك لا يعتمد على هذه المنامات وما يظنه الناس رؤى في هذا، لا يعتمد على لا في أحكام شرعية ولا في اتهام الآخرين وإساءة الظن بهم. الرؤية فقط تفيد البشارة والنذارة فقط.
طيب. نعم. الأخت أم محمد سؤال الأخير في قضية الخادم اللي عندهم، تقول إن أبنائها يأخذون من أو جار لهم مبلغا فيردونه لهم بزيادة 100 ريال، تقول يعني حكم هذا التصرف وكيف تنصحهم؟ اللي فهم إنه إن زيادة مال
نعم لا يجوز، لا يجوز الإنسان هذا، يعني يحرم على الإنسان يقترض قرضا ويرده بزيادة، هذا محرم ولا يجوز. لكن البديل في هذا عندما نذكر الأمر المحرم يحسن نذكر البديل، البديل أن يشتروا منهم سلعة بالتقسيط، أن يشتروا منهم سلعة بالتقسيط، فيقول بعني هذه السلعة بأقساط مؤجلة، ثم يأخذ هذه السلعة ويبيعها في السوق، وهذه ما تسمى بمسألة التورق. لكن يأخذ نقدا ويرده بأكثر من هذا قرض ربوي ومحرم ولا يجوز.
الأخت معزام أختم بسؤالها الذي سألته، تقول إن اختلاف العلماء رحمة والدين يسر، نجمع معهما من استبرأ لدينه وتقشبها كيف نجمع بين هذا وهذا، الدين يسر ونستبرأ لدينه؟
نعم لا شك أن الدين يسر، لكن العلماء يتفاوتون في فهم نصوص الشريعة. عند اختلاف العلماء يتبع الإنسان من يراه الأوثق في دينه وفي علمه وفي أمانته، وإذا لم يتبين له الأمر يأخذ بالأحوط والأبرأ لذمته والأسلم، يأخذ بهذا حتى تبرأ ذمته. ويدخل هذا أيضا في حديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فإن من الشبهات أن يختلف العلماء ويحتار الإنسان لا يعرف كيف يختار، ولهذا نقول يحتاط يختار ما هو الأحوط والأبرأ لذمته والأسلم لدينه.
شكرا لكم شيخ سعد على المشاركة معنا في الجواب،
وشكرا لكم وللأخوة المشاهدين.
شكرا لكم مشاهدي الكرام إنما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي، كان ضيف هذه الحلقة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. لقائي بكم يتجدد بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.